صلى الله عليكم. قال: باب ما احرز المشركون من اموال المسلمين هل يملكونه ام لا. قال: حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم. نعم.
ايوه بس خلاص اشتغل.
قال حدثنا ابو نعيم أبو... قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه انه قال: كانت العضاء من سوابق الحاج، فاغار المشركون على صرح النبي فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وفيه العظباء وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم في أفنيتهم. فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، حتى إذا أتت على عظباء فأتت على ناقة ذلول فركبتها، ثم توجهت إلى المدينة ونظرت، لأن نجاها الله عز وجل عليها لا تنحرنها. فلما قلبت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بنذرها، فقال: بئس ما جزيتها أو وفيتها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن ما غنمت إلى أن ما غنمته أهل الحروب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها، لأن أهل الحرب في قولهم لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين. وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أخذت العظباء لا نظر لابن آدم فيما لا يملك دليل على أنها لم يكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب، وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزعوا عنه ملك المسلمين، فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم، فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء، وإن جاء بعدما قسم أخذه بالقيمة. وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، لإنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة، لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب. وكل الناس يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم ينجو به إلى دار الإسلام أنه غير محرز له وغير مالك، وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به إلى دار الإسلام، فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة ما قال: لأنها نظرت قبل أن تملكها، لأن نجاها الله عز وجل عليها لتنحرنها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نظر ابن آدم فيما لا يملك، لأن نظرها ذلك كان قبل أن قبل لأن نظرها ذلك قبل كان منها قبل أن تملكها. فهذا وجه هذا الحديث، وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذهم إياها منه أم لا، ولا على أن أهل الحرب يملكون بما أوجفوا من أموال المسلمين أيضا أم لا. والذي فيه الدليل على ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سباك بن حرب التيمي نعم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم، فجاء به فعرف صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئت فأعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو، وقد روي هذا عن جماعة من المتقدمين، فمما روى عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدرك صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أزهر بن سعد السمان قال عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي عبيدة وأبا عبيدة رضي الله عنهما قال ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد قال: أصاب المشركون السبيل للمسلمين فأصابه المسلمون فقدر عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له، وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن إذا أخذ به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان
خليهم يسألوا عليه الناس. وبعد ما اختلف الحديث ابن قتيبة
قال حدثنا ابن أبي زيدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبى قال العدو وظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قسم. حدثنا إبراهيم بن داود قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله
هو
قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن وحبيبنا وهشام عن محمد أن رجلا ابتاع جارية من عدو فوطأ فولدت منه فجاء صاحبها وفخاصم ولا شرح قال فقال المسلم أحق من رد من رد من رد أحق من رد على أخيه بالثمن أحق من رد على أخيه بالثمن. قال فإنها قد ولدت منه فقال أعتق قضاء الأمير قضاء قضاء الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حماد عن الحجاج عن إبراهيم وعامر قال وقال قتالة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد قالوا إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به. حدثنا أحمد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر فأصابه المسلمون بعد فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن تقسم المغانم ولم يذكر نافع ها هنا قبل أن تقسم المغانم إلا أن الحكم بعدما تقسم المقاسم بخلاف ذلك عنده. وكذلك حديث إسحاق بن إبراهيم الذي ذكرناه قبل هذا الذي ذكروا فيه ولم يكن قسم فدل ذلك على أنه لو كان قسم كان الحكم فيه خلاف ذلك عنده. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري والحسن قال ما أحرز المشركون فهو فيء للمسلمين لا يرد منه شيء. فكل هؤلاء الذين روينا عنه هذه الآثار قد أثبتوا ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك. فقال الحسن والزهري إنما أحرز المشركون من أموال المسلمين ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك فلا سبيل للصاحب عليه. وقد خالفهما في ذلك شرح مجاهد إبراهيم وعامر ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبو عبيدة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وشذ ما قالوه من ذلك ما قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن طرفة فذلك أولى مما ذهبنا إليه من كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا
ما ذهب إليه
فذلك أولى مما ذهب إليه. وذلك أن رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم. وكان المشركون إذا أصروا المسلمين لم يملكوا رقابهم فالنظر على ذلك أن لا يملكوا أموالهم فيكون حكم أموال المسلمين كحكم رقابهم كما كان حكم أموال المشركين كحكم رقابهم. ولكننا منعنا من ذلك لما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما حكم المسلمون من بعده لما فلما ثبت ما حكموا به من ذلك فنظرنا إلى ما اختلفوا فيه من حكم ما قدر عليه المسلمون من ذلك فأخذوه من أيدي المشركين. فجاء صاحبه بعدما قسم هل له أن يأخذه بالقيمة كما قد قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أو لا يأخذه بقيمة ولا غيرها كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضا. فنظرنا في ذلك فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم فيه مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذ به منه بالثمن. وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحرب كما يملك الذي يقع في سهم من الغنيمة ما يقع في سهمه منها. فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قاسم الغنيمة فوقع شيء منها في يد رجل وقد كان أسر ذلك من يد آخر أن يكون المأسور من يده كذلك وأن يكون له أخذ ما كان أسر من يده الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذه من يد مشتريه الذي ذكرنا بثمنه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. باب ميراث المرتد لمن هو. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة رضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرتد إذا قتل على إذا قتل على ردة أو مات عليها كان ماله لبيت مال المسلمين. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ميراثه لورثته من المسلمين وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يبين لنا فيه أي كافر هو، فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة، ويجوز أن يكون هو الكافر كل كافر ما كان ملة أو غير ملة. فلما احتمل كل كفر ما كان ملة أو غير ملة، فلما احتمل ذلك لم يجد أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك. فنظرنا هل في شيء من الآثار ما يدل على ما أراد به من ذلك. فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا هشيم عن الزهري أنه قال حدثنا علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فلما جاء هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا علمنا أنه أراد الكافر ذل ملتي. فلما رأينا الردة ليست بملتي ورأينا أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا لأن الردة ليست بملة، ثبت أن حكم ميراثهم حكم ميراث المسلمين فإن قال قائل فأنت لا تورث من المسلمين فكذلك لا تورث المسلمين منهم. قيل لهما في هذا دليل على ما ذكرت لأن قد رأينا من يمنع الميراث بفعل كان منه ولا يمنع ذلك الفعل أن يورث عنه. من ذلك أن رأينا القاتل لا يرث من قتل، ورأيناه لو جرح رجلا جراحة ثم مات الجارحة ثم مات المجروح من الجراحة والجارح أبو المجروح أنه يرثه، فقد صار المقتول يرث ممن قتل ولا يرث القاتل ممن قتل، لأن القاتل عوقب بقتله فمنع الميراث كل من قتله ولم يمنع المقتول من الميراث ممن جرحه الجراحة التي قتلته إذ كان لم يفعل شيئا، فكذلك المرتد منع من ميراث غيره عقوبة لما أتاه ولم يمنع غيره من الميراث منه إذ لم يكن منه ما يعاقب عليه. فثبت بذلك قول من يورث من المرتد ورثته من المسلمين. وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين. أيضا حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عامر الشيباني عن علي رضي الله عنه أنه جعل ميراث المستورد لورثته من المسلمين المستورد. قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن علي رضي الله عنه قال المستورد على دين من أنت؟ قال على دين عيسى. قال علي وأنا على دين عيسى. فمن ربك؟ فزعم القوم أنه قال هو ربه، فقال قتله ولم يتعرض لماله. حدثنا فهد قال حدثنا محمد يعني بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جمين عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا مات المرتد ورثه ولده. حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا عبد بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة عن حكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ميراثه لورثته من المسلمين. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن موسى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد فقال هو لأهله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال نرثهم ولا يرثوننا. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن موسى بن الصباح وقال مرة عن أبي الصباح عن سعيد بن المسيب مثله. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في المرتد يلحق بدار الحرب فقال ماله بين ولاده من المسلمين على كتاب الله. حدثنا علي بن زيد قال حدثنا عبدة قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الإسلام. فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر. وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا، وهي أن رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردة محظور دمه وماله، ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر متقدم قد ارتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم. وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا. قتلوا. فلم يكن الذي يحل به أموالهم به هو القتل، بل كان الكفر، وكان المرتد لا يحل ماله بكفره. فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفر ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله. وقد رأينا المحللين تحل بالغنائم فتملك بها، ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم. فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه. فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم ماله الغنائم لم يخلو من أحد وجهين، إما أن يرثه ورثته بالذين يرثونه لو مات على الإسلام، أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فما قلنا، وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا. فلما كان المرتد في حال ما يرث المسلمون ولم يخرج بردته من ذلك كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات على الإسلام لا غيره. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين. وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق استخفاف، مع كونه مقاتلا لنا مباح الدم في دارنا بدليل الحربي يدخل إلينا بغير أمان ثم يعود إلى دار الحرب، أن أملاكه ها هنا تزول لهذا المعنى. فإن قيل المستأمن إلينا إذا عاد إلى داره وخالف وخلف مالا ها هنا لم يجعل عنه ملكه مع وجود هذا المعنى، قيل له ولم يخرج مستحقا له لأنه في أيام أماننا إلى أن يدخل إلى دار الحرب والله أعلم. باب إحياء الأرض الميتة. قال حدثنا فادن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حط حائطا على أرض فيلة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القنبي قال حدثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا مواتا فيلة وليس لعرق ظالم حق. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن منهالي قال حدثنا يزيد بن زرعين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثور بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حط على شيء فولا. قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلا أن من أحيا أرضا ميتة فهي له أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن وجعلها له الإمام أو لم يجعلها له واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. ممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقالوا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له فقد جعل حكم أحياء ذلك إلى من أحب بلا أمر. وقالوا قد دلت على هذا أيضا شاهد النظر، ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه وإن لم يأمره الإمام بأخذه ويجعله له، وكذلك الصيد من اصطاده فهو له، ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام وإلى تمليك، والإمام في ذلك وسائر الناس سواء. قالوا فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها فهي كالطير الذي ليس بمملوك وكالماء الذي ليس بمملوك، فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه إياه ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام ولا إلى تمليكه، كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا. وخالفوا في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمه الله فقالوا لا تكون الأرض للذي يحييها إلا بأمر الإمام له في ذلك وجعلها له. وقالوا ليس فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا في هذا الباب يدافع لما قلنا، أن ذلك الإحياء الذي جعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض التي أحياها في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو، فقد يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر الإمام، فيكون قوله من أحيا أرضا ميتة فيلة أي من أحياها على شرائط الإحياء فيلة هو من شرائط تحذيرها وإذن الإمام له فيها وتمليكه إياها. فقد يجوز أن يكون هذا هو معنى هذا الحديث، ويجوز أن يكون على ما تأوله أبو يوسف ومحمد رحمهم الله، إلا أنه لا يجوز أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أنه أراد معنى إلا بالتوقيف منه أو بإجماع مما بعده أنه أراد ذلك المعنى. فنظرنا لم نجد في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين في غيره من الأحاديث على هل فيها ما يدل على شيء من ذلك. فإذا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن صهيب بن جثامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ورسوله، حدثنا ابن ابي داود حدثنا يزيد قال وابن ابي داود قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم النقيع وقال لا حمى الا لله ولرسوله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعب بن ابي حمزه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله والحمى ما حمى ما حمى ما حمى من الأرض دل ذلك ما حمي من الأرض دل ذلك أن حكم الأراضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم.
ما حمي
والحمى ما حمي من الأرض ما دل ذلك أن حكم الأراضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم وأن حكم ذلك غير حكم الصيد. وقد بينا ما يحتمل الخبر الأول فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني. وأما ما يدخل إلى أبي حنيفة في ذلك من جهة النظر مما يفرق به بين الأرض الموات وبين ماء الأنهار والصيد إنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تملك ذلك أحدا ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ثم ملكها لرجل آخر جاز وكذلك لو اجتاح الإمام وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة المسلمين نائبة للمسلمين جاز بيعه لها ولا يجوز ذلك في ماء نهر ولا في صيد بر ولا في بلا بحر. فلما كان ذلك إلى الإمام في الأراضين دل أن حكمها إليه وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين لا رب لها بعينه فلا يملكها أحد بأخذه إياها حتى يكون الإمام يملكها إياه يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين. ولما كان الصيد والماء ليس إلى الإمام بيعهما ولا تمليكهما أحدا كان الإمام فيهما كسائر الناس وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام. فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل على التي ذكرنا. في نحتج محتج في ذلك بما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال لنا مالك نوى يونس وابن يزيد حدثاه عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وذلك أن رجالا كانوا يتحجرون من الأرض. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن الوزير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مثله قيل له لا حجة لك في ذلك معنى هذا عندنا على ما ذكرنا من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير هذا الحديث ما يدل على أن مراده في هذا الحديث هو ما ذكرناه. حدثنا أبو بشير الرقي قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله أنه قال خرج رجل من أهل البصرة يقال عبد الله إلى عمر رضي الله عنه فقال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد المسلمين وليست من أرض الخراج فإن شئت أن تقطعنيها فإن شئت تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ونخلا فافعل. فكان أول من أقبل الفلايا بأرض البصرة فكان أول من أقبل الفلايا من أرض البصرة قال فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إن كانت حما فقط أقطعها إياه. أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يجعل له أخذها ولا جعله ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياه. ولولا ذلك لكان يقول له وما حاجتك إلى إقطاع إياك وأنت تملك لأن لك أن تحييها دوني فتعمرها فتملكها. فدل ذلك أن الإحياء عند عمر رضي الله عنه وما أذن الإمام فيه للذي يتولاه وملكه إياه وملكه إياه. وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا أزهر السمان عن عون عن محمد أنه قال عمر رضي الله عنه لنا رقاب الأرض. فدل ذلك على أن رقاب الأراضين كلها المسلمين وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى من رأوا على إلا إلى من رأوا على حسن النظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها.
رأوا.
نعم سمع.
إلى من رأوا
على حسن النظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وبه نأخذ باب إنزاء الحمير على الخيل. الإعمار
تعمرها تعمر تعمر عمرها
في عمارة
عمارة
أي في عمارة بلادهم وصلاحها. صلى الله عليه وسلم. قال باب إنزاء الحمير على الخيل. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعب بن الليث قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل كان لنا مثل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
لا، هو بيقول لي حضرتك في يوم من المرات دي والخايله اللي هي شيخنا، حضرتك شغلت فوق الخايله وانت جوا، انت بتشغل انت ما فيش فايده.
قال: حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا شريك عن عثمان عن سالم عن علي بن علقمه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد بن حرب حدثنا احمد بن زهود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ابي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس الا بثلاث: اسباغ الوضوء، وان لا ناكل الصدقه، وان لا ننزي الحمراء على الخيل. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمير على الخيل وحرموا ذلك ومنعوا منه واحتجوا بهذه الآثار، وخالفوا في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسا، وكان من الحجة لهم في ذلك أن ذلك لو كان مكروها لكان ركوب البغال مكروها، لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها إذا لما أنزيت الحمر على الخيل. فلا ترى أنه لما نهى عن بني آدم كره بذلك اتخاذ الخصيان.
نعم
الخصيان، لأن في اتخاذه ما يحضمهم إخصاؤهم ما يحضهم على إخصائهم، ولأن الناس إذا تحاموا كسبهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم. وقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا القرير قال حدثنا عفيف،
نعم
عفيف بن سالم قال حدثنا عفيف بن سالم قال حدثنا علاء بن عيسى الذهلي قال: أتى عمر بن عبد العزيز بخصي فكره أن يبتاعه أتيه، وقال: ما كنت لأعين على الإخصاء، فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه، فكل شيء في ترك كسبه ترك
ما كنت لأعين على
ما كنت لأعين على الإخصاء، فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه. فلما أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول لم يرد به التحريم، ولكنه أريد به معنى آخر. فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب البغال ما قد حدثنا من أبي داود قال حدثنا القرير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال رجل البراء: يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تقتلهم هوازن بالنبل. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على بابلة البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلقتهم هوازن بالنبل. قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو اسحاق فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن البراء مثله. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابي شهاب عن كثير بن عباس لان ابا قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلازمت انا وابو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء اهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. حدثنا محمد بن خزيمة دخل حدثنا إبراهيم وسلم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن كثير بن العباس عن أبيه نحوه. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما النحر عند جمرة العقبة وعلى بغلته. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عبد الله بن بسر عن أبيه عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وهو راكب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وهو راكب بغلته. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حمد بن سلامة قال حدثنا ثابت بن البناني وحميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته شهباء. على حائط لبن النجار، فإذا قبر يعذب يعذب صاحبه، فحاصت البغلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إبر بن محمد الشافعي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا فائد عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبي أنه رأى بغلة النبي صلى الله عليه وسلم شهباء، وكانت عند علي بن حسين
على بغلته الشهباء.
يبدي الأول على بغلته
الشهباء. بغلته الشهباء.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فذكر حديثا طويلا فيه، فمرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء. على بغلته الشهباء. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن هلال عن سعيد بن ابي هلال عن اسلم ابي عمران عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته فاتبعته، ثم ذكر الحديث. فقد تواترت الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اباحه ركوب البغال، وقد روي في ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عائذ يعني ابن حبيب عن حجاج عن سعيد بن اشوع عن حنش بن المعتمر أنه قال رأيت علي رضي الله عنه أتي ببغلة يوم الأضحى فركبها فلم يزل يكبر حتى أتى الجبانة. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة الحاكم أنه قال سمعت أحد بن الجزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الصلاة، فجاء رجل فأخذ بخطام بغلته فسأله عن يوم الحج الأكبر، فقال هو يومك هذا، خل سبيلها. فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون؟ قيل له قد قال أهل العلم في ذلك معناه إن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلفها الأجر وليس ذلك في البغال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يترك حمل فرس على فرس، إنما يترك حمل فرس على فرس حتى يكون عنهما ما فيه الأجر، ويحمل حمارا على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر فيه الذين لا يعلمون، أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر وينتجون ما لا أجر في ارتباطه. فمما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب في ارتباط الخيل ما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال هي لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل أجر. فأما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو طول لها في مرج خصيب أو روضة خصيبة كتب الله عز وجل له عدد ما أكلت حسنات وعدد أرواثها حسنات، ولو انقطعت طوالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كتب الله له عدد آثارها حسنات، ولو مرت بنهر عجاج لا يريد السقي به فشربت منه كتب الله له عدد ما شربت حسنات، ومن ارتبطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها كانت له سترا من النار، ومن ارتبطها فخرا ورياء ونواء على المسلمين كانت له وزرا يوم القيامة. قالوا فالحمر يا رسول الله؟ قال لم ينزل الله عز وجل علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا يونس قال حدث قال أخبرنا ابن وهب
صحيح
عد كتير قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك أيضا. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. من الخيام للساعة إلى يوم القيامة. حدثنا فهد
صحيح
قال
الشزيلة تبخل فيها صحيح حديث.
قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبوري حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتسب سفرة في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله كان شبعه وريه وبوله وورثه حسنات في ميزان يوم القيامه. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابن لهيعة قال اخبرني عتبة بن ابي حكيم عن الحصين ابن حرملة المهري
حصين
عن الحصين ابن حرملة المهري عن أبي المصبح كسر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا الفريابي قال عن سفيان قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا الفريابي قال سفيان عن يونس بن عبيد عن عامر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال سمعت معاوية بن صالح يحدث أنه قال حدثني جرير بن نعيم أنه سمع أبا كبشة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير وأهلها ما معانون عليها والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وابن فضيل عن حسين عن الشعبي عن عمر الفارقي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخيل. فقيل: يا رسول الله مما ذلك؟ قال: الأجر والغنيمة إلى يوم القيامة. وزاد فيها ابن إدريس: والإبل عز لأهلها والغنم بركة. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق قال: وقف علينا عروة البارقي رضي الله عنه ونحن في مجلسنا فحدثنا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود في نواصي الخيل أبدا إلى يوم القيامة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا أزوار عن جابر عن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد الأجر والغنيمة. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال حدثني الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أنه قال حدثني سلمة بن نفيل السكوني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها. فإن قال قائل: فما معنى اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لهاشم بالنهي عن إنزاء الحمير على الخيل؟ قيل له: لما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المرجى هو ابن رجاء قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثلاث: ألا نأكل الصدقة وألا نسبغ الوضوء وألا نزيح حمارا على فرس. قال: فلقيت عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته فقال: صدقة كانت الخيل قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيه. فبين عبد الله بن الحسن بتفسير هذا المعنى الذي له اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم ألا ينزل الحمار على فرس، وأنه لم يكن للتحريم وإنما كان لعلة قلة الخيل فيهم، فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في أيديهم وصاروا في ذلك كغيرهم. وفي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالنهي عن ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباط هاشا والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن ينتج ما في ارتباطه وكسبه الثواب، وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا يعلمون، فقد ثبت بما ذكرنا إباحة نتج لغيرهم إباحة.
عايزين نزور الأهرام.
وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمه الله تعالى: كتاب وجوه الفي وخمس الغنائم. قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال أبو جعفر: فكان ما ذكر الله عز وجل في الآية الأولى هو فيما صالح عليه المسلمون أهل الشرك من الأموال وفيما أخذوه منهم في جزية أرقابهم وما أشبه ذلك. وكان ما ذكره في الآية الثانية هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم وما أشبهه من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخمس. وقد تواترت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عبد العزيز بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب وعن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدثنا يونس بن عبد العزيز قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال له السائل: يا أبا محمد، أمعه أبو سلمة؟ فقال إن كان معه فهو معه. فكان حكم جميع الغنائم حكما واحدا. ثم تكلم الناس بعد ذلك بتأويل قوله عز وجل في آية الفيء: فلله وفي الغنيمة فأن لله. فقال بعضهم: فقد وجب لله عز وجل بذلك سهم في الفيء وفي خمس الغنيمة، فجعل ذلك السهم في نفقة الكعبة. وروى ذلك عن أبي العالية كتب إلي علي بن عبد العزيز.
خلاص انتهى.
انتهى.
كتب إلي عبد العزيز.
مفيش على ولا علي.
كتب إلي علي بن عبد العزيز.
كتب إلي علي
بن عبد العزيز. يقول كتب إلي.
بسم الله. قال حدثني
طحاوي. يقول كتب إلي. الحديث
قال حدثني أبي عبيد عن حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالغنيمة فيضرب به، فما وقع فيها من شيء جعله ركابه هو سهم بيت الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. قال: الذي جعله ركابه هو السهم الذي جعله لله عز وجل. وذهب آخرون إلى ما أضاف الله عز وجل جل ثناؤه إلى نفسه من ذلك أنه مفتح كلام افتتح به ما أمر من قسمة الفيء وخمس الغنم فيه. قال: وكذلك ما أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي. قال: وحدثنا علي بن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة، فربع لله وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين. فذهب قوم إلى أن معنى قول الله عز وجل فأن لله خمسه مفتاح كلام، وأن قوله وللرسول يجب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم. وكذلك ما أضاف إلى من ذكره في آية خمس الغنائم جميعا. وروى ذلك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان الثوري حاول حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. قال: أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، وقال قائل: سهم النبي صلى الله عليه وسلم لخليفة من بعده. ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف، فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه: واجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا. فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم، وجعلوا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا، هل له معنى أم لا؟ فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم، ثم أباح الله عز وجل لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها، وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم تحل الغنيمة لأحد سود الرؤوس قبلنا، كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها. سود الرؤوس لأحد سود الرؤوس قبلنا أو لأحد، كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها، فنزلت لولا كتاب من الله سبق لمسكم. في الكتاب السابق حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنيمة لقوم سود الرؤوس قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها، حتى كان يوم بدر فوقعوا في الغنائم فاختلف بهم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأنفال، فانتزعها الله عز وجل منهم، ثم جعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة البهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحلق طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولى طائفة بالعسكر والنهبي. فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل ونحن طلبنا العدو، فبنا نفاهم الله عز وجل وهزمهم. وقال الذين أحلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنتم بأحق ما أنتم بأحق به بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينال العدو منه غرة. وقال الذين استولوا على العسكر والنهبي: والله ما أنتم بأحق به منا، نحن حويناه واستوليناه. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: إن كنتم مؤمنين. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق. حدثنا مالك بن يحيى قال حدثنا أبو النضري قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث. أبو النصر عندي قال حدثنا يا مالك بن يحيى قال حدثنا أبو النصري قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه نحوه، ولم يذكر عبادة غير أنه قال: فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم عن فواق بينهم، ونزل القرآن: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت في غير هذا المعنى. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: ما ند من المشركين على إلى المسلمين من غير قتال من دابة ونحو ذلك، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والدليل على صحة هذا التأويل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي بكرة. حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما كان من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعتقه، فكان أبو بكرة منهم، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد قال حدثنا إسماعيل بن الخليل الكوفي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف، فكان ممن عتق يومئذ أبو بكرة وغيره، فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن الفضل بن مهلهل ولا مهلهل 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 عن المغيرة عن الشباكي عن الشعبي عن الرجل من ثقيف أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى علينا، وقال: هو طريق الله وطريق رسوله، طريق الله وطريق رسوله، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتق أبا بكرة، ومن نزل إليه من عبيد الطائف عتقا صاروا به موالي، فدل ذلك على أن ملكهم كان وجب له قبل العتاق دون سائر من كان معه من المسلمين، وأنهم إذا أخذوا بغير قتال كما لو لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون من سواه ممن كان معه من المسلمين. وقد قال قوم إن تأويل هذه الآية أريد به معنى غير هذين المعنيين. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيادة قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، فذهب شبان الرجال وجلس شيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون لهم نفى لهم. فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإن كنا تحت الرايات، ولو انهزمتم كنا ردءا لكم. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، فقرأ حتى بلغ: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: أطيعوا في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون. فقسم بينهم بالسوية. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسمه كله بينهم، كما أنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وكان ما أضافه الله إلى نفسه على سبيل الفرض، وما أضافه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل التمليك. وقد روي في ذلك وجه آخر أيضا. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال: نزلت في 4 آيات: أصبت سيفا يوم بدر فقلت: يا رسول الله نفلني. فقال: ضعه من حيث أخذته، من حيث أخذته. ثم قلت: يا رسول الله نفلني. فقال: ضعه من حيث أخذته. فقلت: يا رسول الله نفلني. فقال: ضعه من حيث أخذته. أتجعل كمن لا غنى له، أتجعل كمن لا غنى له، أو قال: أو جعلك من لا غنى له، أو جعلك من لا غنى له. الشك من ابن مرزوق قال: ونزل الذي لم يغن من في الحرب يعني. قال ونزل يسألونك على الأنفال إلى آخر الآية. قال أبو جعفر: فنفى. ففي هذه الآثار كلها التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها لله والرسول، فلم يكن ما أضاف الله سبحانه وتعالى منها إلى نفسه على أن يصرف.
هل تأخذ هذا الماء الذي
أتجعل كمن لا غنى له، أو غني، أو جعل كمن لا غنى له؟ نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: فيصرف ذلك في ذلك الحق بعينه، ولا يجوز أن يتعدى إلى غيره، ويصرف بعينها إلى سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مقسمة على السهمين وصفوفة في وجهين، بل جعلت كلها متصرفة في وجه واحد، وهو إن جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستأثر بها على أصحابه، ولم يخص بها بعضهم على دون بعض، بل عمهم بها جميعا وسوى بينهم فيها، ولم يخرج منها لله خمسا، لأن آية الخمس في فيء الأفياء، وآية الغنائم لم تكن نزلت عليه حينئذ. ففيما ذكرنا ما يدل على أنه لما نزلت آية الغنائم، وهي التي وقع في تأويلها من الاختلاف ما قد ذكرنا، ألا يكون ما أضاف الله تعالى منها إلى نفسه من الغنائم يجب به لله فيها سهم، فيكون ذلك السهم خلاف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولكنه كان منه على أنه له عز وجل فرض أن يقسم على ما سواه من الوجوه التي ذكرناها، فبطل بذلك قول من ذهب إلى أن الغنيمة تقسم على 6 أسهم، ثم رجعنا إلى قول من ذهب إلى أنها تقسم على 4 أسهم، إلى ما احتجوا به في ذلك من خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رويناه في صدر هذا الكتاب، وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله، غير أن قوم من أهل العلم بالآثار يقولون إنه صحيح، وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما. حدثنا علي بن الحسين عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو أن رجلا رحل إلى مصر فانصرف منها بكتاب التأويل معاوية بن صالح، ما رأيت رحلته ذهبت باطلة، فوجدنا ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحية في آية الأنفال قد كان على التمليك لا على ما سواه، فقد كان في هذا حجة قاطعة تغنينا عن الاحتجاج عن الاحتجاج بما سواها على أهل هذا القول، ولكن نريد في الاحتجاج عليهم فنقول: قد وجدنا الله عز وجل أضاف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الفيء في غير الآيتين اللتين قدمنا ذكرهما في أول هذا الباب، فكان ذلك على التمليك منه إياه وما أضافه إليه من ذلك عز وجل. قال: وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. حدثنا يزيد بن سنان قال أبو أمية قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس النصري أنه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إنه قد حضر المدينة أهل أبيات قومك وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم. فبين أنا كذلك إذ جاءه حاجبه يرفع. فقال: هذا عثمان وعبد الرحمن بن عبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهم يستأذنون عليك. فقال: أذن لهم. ثم مكثنا ساعة فقال: هذا العباس وعلي يستأذنان عليك. فقال: أذن لهما. فدخل العباس فقال: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. فقال القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما عن صاحبه. فقال عمر رضي الله عنه: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نور فما تركنا صدقة؟ قالوا: قد قال ذلك. ثم قال لهم مثل ذلك فقال: نعم. قال: فإني سأخبركم عن الفيء، إن الله عز وجل خص نبيه بشيء لم يعطه غيره. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فوالله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ما بقي مجمع مال لله. أفلا ترى أن قوله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم، هو على فيء تملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس، وليس على مفتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك. فكذلك ما أضاف إليه أيضا في آية الفيء وفي آية الغنيمة اللتين قدمنا ذكرهما في صدر هذا الكتاب، هو على التمليك منه ليس له على افتتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك. فثبت بما ذكرنا أن الفيء والخمس من الغنيمة قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفان في خمسة أوجه، لا في أكثر منها ولا فيما دونها. وقد كتب إلي علي بن عبد العزيز يحدثني عن أبي عبيد عن سعيد بن عفير عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت الغنم تجزأ خمسة أجزاء ثم تسهم عليهم فما أصاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا تحتاز. ثم حدثني يحيى بن عثمان قال: حدثنا أبي وسعيد بن عفير فذكر بإسناده ومتنه عنهما. حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: مما أصاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له ويقسم البقية بينهم. وقد روي ذلك أيضا عن يحيى بن الجزار وعن عطاء بن أبي رباح قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة أنه قال: سمعت يحيى بن الجزار يقول: سهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أنه قال: خمس الله عز وجل وخمس الرسول واحد. ثم تكلموا في تأويل قوله عز وجل: ولذي القربى من هم؟ فقال بعضهم: هم بنو هاشم الذين حرم الله عليهم الصدقة، لا من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله عز وجل لهم من الفيء ومن خمس الغنائم ما جعل لهم منها بدلا مما حرم الله عليهم من الصدقة. وقال: قوم هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة دون من سواهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: قوم هم قريش كلها الذين يجمعه إياهم أقصى أباءه من قريش دون من سواهم ممن يقاربه من قبل أمهاته ممن ليس من قريش، غير أنه لم يكن عليه أن يعمهم، إنما كان عليه أن يعطي من رأى إعطاءه منهم دون بقيتهم. وقال: قوم هم قرابته من قبل آبائه إلى أقصى أب له من قريش، ومن قبل أمهاته إلى أقصى أم لكل أم منهن من العشيرة التي هي منها، غير أنه لم يكن عليه أنهم بعطيته، إنما يعطي من رأى إعطاءه منهم. واحتج كل فريق منهم لما ذهب إليه في ذلك بما سنذكره. وقد احتج كل فريق منهم لما ذهب إليه في ذلك بما سنذكره في كتابنا هذا، ونذكر مع ذلك ما يلزمه من مذهبه إن شاء الله تعالى. فأما أهل القول الأول الذين جعلوه لبني هاشم خاصة فاحتجوا في ذلك بأن الله عز وجل اختصهم بذلك بتحريم الصدقة عليهم، فإن قولهم هذا عندنا فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها على مواليه كتحريمه إياها عليهم، وتوترت عنه الآثار بذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: استعمل من استعمل استعمل أرقم ابن أبي الأرقم على صدقته فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد على محمد وآل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم. قال بأسانيدكم حفظكم الله الإمام الطحاوي رحمه الله قال حدثنا بكر بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما نصيب منها فقال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن آل محمد لا يحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ورقاء بن عمر قال حدثنا عطاء بن السائب قال دخلت على أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه فقالت إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبر أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعاني فقال يا أبا فلان إن أهل بيت قد نهينا أن نأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة. فلما كانت الصدقة المحرمة على بني هاشم قد دخل فيها مواليهم ولم يدخل مواليهم معهم في سهم ذوي القربى باتفاق المسلمين ثبت بذلك فساد قول من قال إنما جعلت لذوي القربى في آية الفيء وفي آية خمس الغنيمة بدلا مما حرم عليهم الصدقة. ويفسد هذا القول أيضا من جهة أخرى وذلك أن رأينا الصدقة لو كانت حلالا لبني هاشم كهي لجميع المسلمين لكانت حراما على أغنيائهم كحرمتها على أغنياء جميع المسلمين فمن سواهم. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل بني هاشم في سهم ذوي القربى جميعا وفيهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد كان موسرا في الجاهلية والإسلام جميعا. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجل منه زكاة ماله عامين فلما رأينا يساره لم يمنعه من سهم ذوي القربى وكان ذلك اليسار يمنعه من الصدقة قبل تحريم الله إياه على بني هاشم فدل ذلك أن سهم ذوي القربى لم يجعل لمن يجعل له خلفا من الصدقة التي حرمت عليهم. وأما الذين ذهبوا إلى أن ذوي القربى في الآيتين اللتين قدمنا في أول هذا الكتاب هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة فإنهم احتجوا لقولهم بما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا علي بن شيبة ومحمد بن بحر بن مطر البغداديان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى به أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني أمية شيئا فأتيت أنا وعثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك فما بالنا وبني المطلب وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد. فقال إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام. قالوا فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عم بعطيته ما أمر أن يعطيه ذوي قرباه بني هاشم وبني المطلب وحرم من فوقهم فلم يعطه شيئا دل ذلك أن من فوقهم ليسوا من ذوي قرباه. وهذا القول أيضا عندنا فاسد لأن قد رأيناه قد حرم بني أمية وبني نوفل ولم يعطيهم شيئا لأنهم ليسوا قرابة وكيف لا يكونوا قرابة وموضعهم منه كموضع بني المطلب. فلما كان بنو أمية وبنو نوفل لم يخرجوا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بترك إعطائهم كان كذلك من فوقهم من سائر بطون قريش لا يخرجون من قرابته بترك إعطائهم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من سهم ذوي القربى من ليس من بني هاشم ولا من بني المطلب ولكنه من قريش ممن يلقاه إلى أب هو أبعد من الذي يلقاه عنه بنو أمية وبنو نوفل وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. قال حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بن العوام يوم خيبر أربعة أسهم سهما له مع المسلمين وسهمين الفرس وسهما لذي القربى. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الزبير يضرب له في الغنم بأربعة أسهم يضرب له في الغنم بأربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما لذي القربى.
فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى الزبير بن العوام لقرابته منه من سهم ذوي القربى، والزبير ليس من بني هاشم ولا بني المطلب، وقد جعله فيما أعطاه من ذلك كبني هاشم وبني المطلب، فلذلك أن ذوي القربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب ومن سواهم من ذوي قرابته. فإن قال قائل إن الزبير وإن لم يكن من بني هاشم فإن أمه منهم، وهي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم، فبهذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه، فقام عنده بموضعه منه بأمه مقام غيره من بني هاشم. قيل له ولو كان ما وصفت كما ذكرت، إذن لأعطى من سواه من غير بني هاشم ممن أمه من بني هاشم، وقد كان بحضرته من غير بني هاشم ممن أمهاتهم هاشميات، ممن هو أمس برسول الله صلى الله عليه وسلم بنسب أمه رحما من الزبير، منهم أمامة ابنة أبي العاص ابن الربيع، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطيها شيئا من سهم ذوي القربى، إذ حرم بني أمية وهي من بني أمية، ولم يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمها الهاشمية وهي زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وحرم أيضا جعدة ابن هبير المخزومي فلم يعطيه شيئا، وأمه أم هاني ابنة أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم فلم يعطيه بأمه شيئا إذ كانت من بني هاشم. فدل ذلك أن المعنى الذي أعطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ما أعطاه من سهم ذوي القربى ليس لقرابته لأمه، ولكنه لمعنى غير ذلك. فثبت بما ذكرنا أن ذوي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، ومن سواهم ممن هو له قرابة من غير بني هاشم ومن غير بني المطلب. وقد أمر الله عز وجل رسوله في غير هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فلم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظارة بني هاشم وبني المطلب خاصة، بل قد أنذر من قومه ممن هو أبعد منه رحما من بني أمية ومن بني نوفل. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال حدثنا عباد بن يعقوب، قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال علي رضي الله عنه لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اجمع لي بني هاشم وهم 40 رجلا أو 40 إلا رجلا. ثم ذكر الحديث. قال أبو جعفر رضي الله عنه ففي هذا الحديث أنه قصد بالنظارة إلى بني هاشم خاصة. فحدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال حدثنا محمد بن حميد، قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما مثله، غير أنه قال اجمع لي بني المطلب. قال حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال حدثنا مسدد بن مصرح، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو، قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رطفة من جبل فعلى أعلاها، ثم قال يا بني عبد مناف إني نذير. رطفة ففي هذا الحديث إدخاله بني عبد مناف مع من هو أقرب إليه منهم من قرابته. قال حدثنا ربيع بن سليمان، قال حدثنا أبو الأسود وحسان بن غالب، قال حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى ابن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني هاشم يا بني قصي يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. ففي هذا الحديث أنه دعا بني قصي مع من هو أقرب إليه منهم. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة ابنة محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. في هذا الحديث أنه أنذر بني كعب بن لؤي مع من هو أقرب إليه منهم. ففي هذا الحديث أنه أنذر بني كعب بن لؤي مع من هو أقرب إليه منهم. وفي الحديث أيضا أنه جعلهم جميعا ذوي أرحام. قال حدثنا فهد بن سليمان، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني عدي يا بني فلان لبطون من قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر، وجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ففي هذا الحديث أنه عذاب بين يدي عذاب شديد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أنه دعا بطون قريش كلها. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سلامة بن رافع قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثني الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل علي وأنذر عشيرتك الأقربين: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله غير أنه قال: يا صفية يا فاطمة. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين أنذر قريشا بعيدها وقريبها، دل ذلك أنهم جميعا ذو قرابته، ولولا ذلك ولولا ذلك لقصر بإنذاره إلى ذوي قرابته منهم، وترك من ليس منهم بذوي قرابة له فلم ينذره كما لم ينذر من يجمعه وإياه أب غير قريش. فإن قال قائل: إنه إنما جمع قريشا كلها فأنذرها لأن الله عز وجل أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ولا عشيرة له أقرب من قريش، فلذلك دعا قريشا كلها إذ كانت بأجمعها عشيرته التي هي أقرب العشائر إليه. قيل له: لو كان كما ذكرت إذن كان يقول: وأنذر عشيرتك القربة، ولكنه عز وجل لم يقل له كذلك، وقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، فأعلمه أن كل أهل هذه العشيرة من أقربيه. فبطل بما ذكرنا قول من جعل ذا قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب خاصة. وفيما ذكرنا من بعد هذه الحجة التي احتججنا بها ما يغنينا عن الاحتجاج لقول من قال إن ذوي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قريش كلها. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما يدل على هذا المعنى أيضا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال: أن يصلوا قرابتي ولا يكذبوني. فهذا على الخطاب لقريش كلها، فدل ذلك على أن قريشا كلها ذو قرابته. وقد روي في ذلك أيضا عن عكرمة ما يدل على هذا المعنى أيضا. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يحيى بن أيوب البجلي قال: سألت عكرمة عن قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال: كانت قرابات النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قريش كلها، فكانوا أشد الناس له أذى، فأنزل الله تعالى فيهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا الحجاج بن نصير عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير قال: أتى رجل عكرمة فقال: يا أبا عبد الله، قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال: أسبائي أنت؟
خارج.
نعم. قال: لست بسبائي، ولكني أريد أن أعلم. قال: إن كنت تريد أن تعلم فإنه لم يكن حي من أحياء قريش أسبائي. فإنه لم يكن حي من أحياء قريش إلا وقد عرق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت قريش يصلون أرحامهم من قبله، فما عدا إذا جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فقطعوه ومنعوه وحرموه. فقال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن تصلوني لما كنتم تصلون به قرابتكم قبلي. وقد روي عن مجاهد في ذلك أيضا ما يدل على هذا المعنى. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قل أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة أن تتبعوني وتصدقوني وتصدقوني وتصلوا رحمي. ففيما روينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عكرمة وعن مجاهد في تأويل هذه الآية ما يدل على أن قريشا كلها ذو قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافق ذلك ما ذكرناه في تأويل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، غير أنه قد روي عن الحسن في تأويل هذه الآية وجه يخالف هذا الوجه. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن هشيم عن منصور بن زازان عن الحسن في قوله كل أسألكم عليه في القربة قال التقرب إلى الله بالعمل الصالح. فأما من ذهب إلى أن قريشا من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من ذوي القربى أيضا من مسه برحم من قبل أمهاته إلى أقصى كل أب لكل أم من أمهاته من العشيرة التي هي فأما من ذهب إلى أن فأما من ذهب إلى أن قريشا من ذوي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من ذوي القرب أيضا من مسه برحم من قبل أمهاته إلى أقصى كل أب لكل أم من أمهاته من العشيرة التي هي منها، فإنه احتج لما ذهب إليه من ذلك بالنظر، وقال رأيت الرجل بنسبته من أبيه وأم من أمه. خليها المكتب. وقال رأيت الرجل بالنسبة من أبيه ومن أمه مختلفا، ولم يمنعه اختلاف نسبه منهما إن كان ابنا لهم، ثم رأيناه يكون له قرابة لكل واحد منهما، فيكون بموضعه من أبيه قرابة لذي قرابة أبيه، ويكون بموضعه من أمه قرابة لذي قرب أمه. ألا ترى أنه يرث إخوته لأبيه وإخوته لأمه وترثه إخوته لأبيه وإخوته لأمه، وإن كان ميراث فريق ممن ذكرنا مخالفا لميراث الفريق الآخر، وليس اختلاف ذلك بمانع من القرابة. فلما كان ذو قرب أمه قد صاروا له قرابة، كما أن ذو قرب أبيه قد صاروا له قرابة، كان ما يستحقه ذو قرب أبيه بقرابته منه يستحق ذو قرب أمه بقرابته منه مثله. وقد تكلم أهل العلم في مثل هذا في رجل أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله، فقالوا في ذلك أقوالا سنبينها ونبين مذهب صاحب كل قول منها الذي أداه إلى قوله الذي قاله منها في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. فكان أبو حنيفة رحمه الله قال هي كل ذي رحم محرم من فلان الموصي لقرابته بما أوصى له به من قبل أبيه ومن قبل أمه، غير أنه يبدأ في ذلك بمن كانت قرابته منه من قبل أبيه على من كانت قرابته منه من قبل أمه، وتفسير ذلك أن يكون له عم وخال، فقرابة عمه منه من قبل أبيه كقرابة خاله منه منه من قبل أمه، فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له. وكان زفر ابن الهزيل يقول الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منهم، وسواء في ذلك من كان منهم ذا رحم للموصي لقرابته ومن لم يكن منهم ذا رحم. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله الوصية
وتوسع في المسألة توسع مش اتكلم على ذوي القرب كل ذا كلام على
نعم
هل بني هاشم من قريش جميعا هل من قبل أبيه؟
وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه ومن قبل أمه، وسوي في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت رحمه محرمة منهم وبين من كانت رحمه منهم غير محرمة، ولم يفصل في ذلك بين من كانت رحمه منهم من قبل الأب على من كانت رحمه منهم من قبل الأم. وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية بما وصفنا لكل من جمعه والموصي لقرابته لقرابته أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك. وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية لكل من جمعه وفلان الموصي لقرابته أبوه الرابع إلى نعم وكان آخرون يذهبون في ذلك فكان آخرون يذهبون في ذلك لأن الوصية لكل من جمعه وفلان الموصي لقرابته أبوه الرابع إلى من هو أسفل من ذلك. وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية فيما ذكرنا لكل من جمعه وفلان الموصي لقرابته أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية من يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه إما عن أب وإما عن أم إلى أن يلقاه يثبت به المواريث ويقوم به الشهادات. فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله مما ذكرنا في هذا الفصل ففاسد عندنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وأكثرهم غير ذوي أرحام محرمة. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة أن يجعل شيئا من ماله قد جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل في فقراء قرابته، فجعله أبو طلحة لأبي بن كعب ولحسان بن ثابت رضي الله عنهما. فأما حسان فيلقاه عند أبيه الثالث، وأما أبي فيلقاه عند أبيه السابع، وأما حسان فيلقاه مصروف أو ممنوع على من الحسن من حسن ومن حس مصروف أو ممنوع صح؟ لو من الحسن نعم أحسن الله. وأما أبي فيلقاه عند أبيه السابع وليس بذوي أرحام منه محرمة. وجاءت بذلك الآثار، فمنها ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال وكان دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر حديلة حوائط قال وكان قصر حديلة حوائط لأبي طلحة فيها بئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فيشرب من مائها ويأكل ثمرها. فجاءه أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن أحب أموالي إلي هذه البئر فهي لله ولرسوله أرجو برها وزخره. نعم اجعلها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن يا أبا طلحة مال رابح قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. قال فتصدق أبو طلحة على ذوي رحمه فكان منه أبي بن كعب وحسان بن ثابت. قال فباع حسان نصيبه من معاوية فقيل له إن حسانا يبيع صدقة أبي طلحة فقال لا أبيع صاعا بصاع من دراهم. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لو استطعت أن أسره لم أعلنه. قال اجعلها في فقراء قرابتك وفقراء أهلك. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا سمامة قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها في فقراء قرابتك فاجعلها لحسان وأبي. قال أبي عن سمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه وكان أقرب إليه مني. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه حائط حديلة وكانت مستقبلة المسجد. هي حديلة هي بيوحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب الأموال إلي الحائط، فإنها صدقة أرجو برها وزخرها عند الله تعالى عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال رابح، بخن ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال أبو جعفر: فهذا أبو طلحة رضي الله عنه قد جعلها في أبي وحسان، وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع، لأن أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وكلاهما ليس بذي رحم محرم منه، فدل ذلك على فساد قول من زعم أن القرابة ليست إلا من كانت رحمه محرمة. وأما ما ذهب إليه زفر بن هزي بما قد حكينا عنه في هذا الفصل ففاسد أيضا، لأن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب ما أعطاهم من سهم ذوي القربة قد سوى بين من قربت رحمه منه وبين من بعدت رحمه منه، وهم جميعا له ذو قرابة، فلو كان من قرب منه يحجب من بعد منه، إذا لما أعطاه بعيدا مع قريب. نعم، لأن الله عز وجل إنما أمره أن يعطي ذا قرابته ولم يكن ليخالف ما أمره به. وهذا أبو طلحة فقد جمع في عطيته أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وأحدهما أقرب إليه من الآخر وإن كان من ذوي قرابته، ولم يكن لما فعل من ذلك مخالفا لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه بني المطلب مع بني هاشم مخالفا لما أمره الله في إعطائه من أمره بإعطائه من قرابته. وأما
تدرس اليوم إن شاء الله، موعدنا مع وداود في الليل إن شاء الله.